بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على الأرجوز المائية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم لابن أبي العز الحنفي رحمة الله تعالى عليه. وقبل أن نشرع أيها الأحبة الكرام، نبهني أحد الإخوة الأفاضل على سبق لسان ووهم وقع مني في يوم أمس لما تكلمت عن عمات النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت منهن أم حكيم بنت عبد المطلب، وقلت بأنها هي أم عثمان بن عفان. لا، هي جدة عثمان بن عفان، فزوجها قريز بن ربيعة، وأنجبت منه بنت يقال لها أروى. أروى هذه أم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. إذا صححوا ما وقع في درس أمس، أسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا جميعا. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام القاضي علي بن محمد بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية: وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأول، وصورة تقرأ أول المنزل، ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة، ثم مضت 20 يوما كاملة، فرمت الجن نجوم هائلة، ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام.
أحسنت. أيها الإخوة الكرام، مرت علي فائدة في تتعلق بدرس أمس يحسن إيرادها، فهي فائدة طيبة. ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه تكلم عن أبي لهب في كتابه المطبوع المعروف بجامع المسائل، فقال ابن تيمية يقول: إن الله ذكره بكنيته دون اسمه، لأن اسمه فيه تعبيد للصنم. مر معنا أن اسم أبا لهب عبد العزة، فلم يذكر في القرآن باسم عبد العزة، وإنما ذكر بكنيته أبي لهب، فهذا من الأسباب التي ما ذكر فيها هذا الرجل باسمه في القرآن الكريم. ثم قال: ولأن في كنيته تنبيها على حاله في الآخرة، كما يقال: لكل أحد من اسمه نصيب. ثم قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وهذه فائدة طيبة: وأما امرأته فأم جميل بنت حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. من تكون هذه المرأة؟ أخت أبا سفيان. تكون هذه المرأة أخت أبا سفيان. فقال ابن تيمية: وهذا عم علي وهذه عمة معاوية، هذا عم علي وهذه عمة معاوية، وهذان البطنان هما اللذان تداول الخلافة في الأمة، بنو هاشم وبنو أمية، وتجمعهما المنافية. واضح بارك الله فيكم. هذه فائدة من ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. مر معنا أيضا في درس أمس أيها الإخوة الأفاضل أن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام، وقعت إرهاصات مقدمات لنزول الوحي، ومن هذه الإرهاصات ما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذه من إرهاصات البعثة. أيضا أيها الأحبة الكرام، من إرهاصات البعثة أن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، فكان يجلس في غار حراء يتعبد ويتحنث بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وهذه فائدة نفيسة أوردها ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتابه تفسير آيات أشكلت في المجلد الأول صفحة 228، قال: وكانوا يتعبدون، أي كفار مكة قريش، يتعبدون بالطواف والحج، وكان هو يتعبد بذلك. ثم قال، وهذه فائدة طيبة: وكان أبو طالب قد سن لهم الصعود إلى غار حراء للتعبد فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة يتعبد فيه وفيه أنزل عليه الوحي. أي أن التعبد في غار حراء هذا شيء كان من الوصايا التي أوصى بها أبو طالب قومه ومن كان قريبا منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء. قال هنا: وبعد عام 40 أرسلا. دليل هذه المسألة وهذه النقطة ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال، طبعا إخوان الكرام، في محبة النبي عليه الصلاة والسلام ووصف النبي صلى الله عليه وسلم روى كثير من هذه الأخبار أنس رضي الله عنه وأرضاه، يعني بعض الصحابة رووا أحاديث كثيرة حول موضوع معين. أنس مثلا في محبة النبي عليه الصلاة والسلام ووصف النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة في أحاديث الاعتكاف، عدي بن أبي حاتم في أحاديث الصيد والقنص، جابر بن عبد الله حديث الحج، وهكذا تجد بعض الصحابة رووا أحاديث كثيرة في موضوع معين. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. الشاهد هنا: بعثه الله على رأس 40 سنة. إذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كان عمره 40 سنة. وعلى هذا إطباق أهل السيرة، أهل السير أطبقوا على هذا الأمر. قال النووي رحمة الله تعالى عليه وهذا في شرح صحيح مسلم: وهذا الذي ذكرناه أنه بعث على رأس 40 سنة هو الصواب المشهور الذي أطبق عليه العلماء. ثم قال: وحكى القاضي عياض عن ابن عباس وسعيد بن المسيب رواية شاذة أنه صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 43 سنة. إذا الذي أطبق عليه أهل السيرة أنه صلى الله عليه وسلم بعث وعمره 40 سنة، وما ذكر من أنه بعث وعمره 43 سنة هذه رواية شاذة حكم عليها النووي بالشذوذ. طبعا فائدة أيها الأحبة الكرام، بعث النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 40، يعني بعد ما كان عمره 40 مرت على النبي صلى الله عليه وسلم أحداث عظيمة وأحداث كبيرة، وابتلي ابتلاء عظيمة، وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. ومعلوم أيها الأحبة الكرام، لو أن الإنسان عاش 40 سنة حياة هادئة، حياة لا يوجد فيها مثل هذه الأمور، فإذا جاء الابتلاء على رأس 40 فإن الأمر يحتاج إلى توفيق عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى. وأما لو مرت على الإنسان هذه الشدائد منذ نعومة أظفاره فإن الخطب سيكون أيسر وأسهل. وفي هذا تنبيه لنا جميعا أيها الأحبة الكرام أن الإنسان يقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم ويصبر إن مر عليه شيء من البلاء، يصبر إن مر عليه شيء من البلاء، وهذا ما صنعه نبينا صلى الله عليه وسلم. كانوا يقولون عنه أتاكم الأمين، ثم بعد ذلك كما سيأتي معنا قالوا عنه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون، وأرادوا قتل نبينا صلى الله عليه وسلم فحفظه الله تعالى. فائدة أيها الأحبة الكرام، بإجماع أهل السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في يوم الاثنين، يعني أنزل عليه الوحي في يوم الاثنين. مستند الإجماع ما مر معنا في حديث يوم أمس، حديث أبي قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولد وفيه أنزل عليه، فيه ولد وفيه أنزل عليه. قال ابن عبد البر في التمهيد ولا خلاف ان قال ابن عبد البر في التمهيد ولا خلاف انه ولد يوم الاثنين بمكه في ربيع الاول عام الفيل، وان يوم الاثنين اول يوم اوحى الله اليه فيه، وانه قدم المدينه في ربيع الاول. لاحظ هذه الاجماعات المتتاليه التي ذكرها ابن عبد البر، ولا خلاف أنه ولد يوم الاثنين بمكة في ربيع الأول عام الفيل، وأن يوم الاثنين أول يوم أوحى الله إليه فيه، وأنه قدم المدينة في ربيع الأول. فهذا إجماع من أهل العلم على أن الوحي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين. قال ابن القيم في زاد المعاد ولا خلاف أن مبعثه صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين، ولا خلاف أن مبعثه صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين. ومر معنا قبل قليل مستند هذا الإجماع حديث أبي قتادة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. فإذا أيها الأحبة الكرام، في مستند الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس موقوفا عليه، موقوف على عبد الله بن عباس، قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، واستنبئ أي نزل عليه الوحي يوم الاثنين، وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين، وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين. رواه الإمام أحمد في المسند بسند فيه كلام ولكن له شواهد كثيرة. مرة أخرى قال ابن عباس ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، واستنبئ يوم الاثنين، وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين، وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين. أيضا قال المؤلف هنا في هذه الأبيات قال في رمضان أو ربيع الأول، وسورة تقرأ أول المنزل. في رمضان ابن كثير لما في البداية والنهاية لما تكلم عن قول بعض أهل العلم أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر رمضان، قال والقول الثاني أنه ولد في رمضان، نقله ابن عبد البر عن الزبير بن بكار وهو قول غريب جدا، وكان مستنده أنه صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في رمضان بلا خلاف. لاحظ كلام من كثير، وكان مستنده أنه صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في رمضان بلا خلاف، وذلك على رأس 40 سنة من عمره، فيكون مولده في رمضان. ثم قال وهذا فيه نظر، هذا الاستدلال فيه نظر. وأيضا ابن كثير في البداية والنهاية في موضع آخر قال والمشهور أنه بعث عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان. من أين استنبط أهل العلم هذا؟ قالوا أنزل القرآن في رمضان، إذن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. المؤلف حكى قول آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه، ابتدأ الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول. قال ابن القيم في زاد المعاد واختلف في شهر المبعث، فقيل 8 مضين من ربيع الأول سنة 41 من عام الفيل. هذا قول الأكثرين، يعني ابن القيم يقول إن أكثر أهل العلم يرون أن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول. ابن كثير يقول المشهور أنه نزل عليه في رمضان. ابن القيم يقول لا، الأكثر يقولون نزل عليه الوحي في ربيع الأول. طيب ما الدليل على القول الثاني؟ القول الأول عرفنا دليله، ما الدليل على القول الثاني؟ قالوا من أدلتهم على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، ثم قالت حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ. الشاهد مما سبق أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول بأن الوحي أول ما بدأ على النبي عليه الصلاة والسلام كان على شكل وهيئة الرؤيا الصالحة، ثم بعد ذلك نزل عليه القرآن. الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه جمع بين الأخبار جمعا طيبا، فقال وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده وهو ربيع الأول بعد إكماله 40 سنة، وابتداء وحي اليقظة وقع في رمضان. الجمع عند الحافظ بن حجر إن عائشة قالت الوحي من ناحية الرؤية هذا كان قبل نزول جبريل بالقرآن، هذا الوحي الذي وقع من ناحية الرؤية كان في شهر ربيع الأول، أما الوحي الذي كان من ناحية نزول القرآن هذا كان في شهر رمضان، وهذا جمع طيب. طيب سؤال، ما الدليل على أن ابتداء الرؤية الصالحة عند النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر ربيع الأول؟ الرؤية كانت قبل نزول القرآن، نعم هذا عند البخاري ومسلم، لكن ما الدليل أنها كانت في شهر ربيع الأول على ما ذكره المؤلف؟ جاء أيها الأحبة الكرام هذا في عدد من الأخبار، نقل الحافظ حجر عن النووي في فتح الباري فقال لم يثبت أن زمن الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم كان 6 أشهر، يعني الله أعلم هل كانت بداية الرؤيا في ربيع الأول كشيء صحيح ومرفوع وثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يحتاج الأمر إلى دليل، ولكن هذا ما يذكره جماعة من أهل السيرة، ما يذكره جماعة من أهل السيرة. ثم قال المؤلف هنا ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة، يعني أول ما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي علم جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم الصلاة، أول ما نزل الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم في غار حراء جبريل علم نبينا صلى الله عليه وسلم الصلاة. ما الدليل على ذلك؟ قال الإمام أحمد في المسند حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه. مرة أخرى، أن جبريل عليه السلام أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه. الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه أورد هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، رغم أن أبا حاتم الرازي يقول عن هذا الحديث هذا حديث كذب باطل، فهذا من الأدلة على ذلك، هذا من الأدلة على ذلك. طبعا أيها الأحبة الكرام، لما نزل الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم كان لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها الموقف الطيب والموقف الحسن مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إليها يرجف فؤاده وهو يقول زملوني زملوني، فأجابته خديجة فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتغيث الملهوف وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وهكذا المرأة الصالحة الدينة العاقلة تواسي زوجها وتقف معه. ما اكتفت خديجة بهذا رضي الله عنها وأرضاها، وإنما أخبرته عن ابن أخيها عن قريبها ورقة بن نوفل أنه كان على علم ببعض علوم أهل الكتاب، فذهبت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة إلى ورقة بن نوفل وقالت لورقة اسمع من ابن أخيك. فانظروا إلى هذا الموقف النبيل من هذه السيدة الصالحة من أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وورقة بن نوفل كان رجلا قد تنصر في الجاهلية وكان يقرأ ويكتب بالعبرانية. ورقة بن نوفل وورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب. ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب. خديجة رضي الله عنها خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، فهو من أقارب خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. قال حافظ بن حجر في الإصابة: وفي إثبات الصحبة له نظر. وفي إثبات الصحبة له نظر، لأن الروايات تدل على أن ورقة توفي قبل أن يتتابع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الروايات فيها كلام تقول بأن ورقة عاش إلى بعد ما تتابع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم آمن واتبع نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، بسرة بنت صفوان صاحبة التي روت حديث من مس ذكره فليتوضأ، هي بنت أخ ورقة ابن نوفل. بسرة بنت صفوان ابن نوفل، بسرة بنت صفوان ابن نوفل. ومعرفة أيها الأحبة الكرام قرابة الصحابة بعضهم لبعض أمر طيب، معرفة قرابة الصحابة بعضهم لبعض أمر طيب. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة. يعني بعد ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم النجوم كانت يرمى بها الجن، الجن ترمى بهذه النجوم. في سنن الترمذي والنسائي في الكبرى ومسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحي، فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها 9، فأما الكلمة فتكون حقا وأما ما زادوا فيكون باطلا. يعني يسمعون كلمة يزيدون عليها 9 كلمات فتصبح 10، 9 منها كذب وواحدة منها كلمة حق. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم فذكروا ذلك لإبليس، ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك. فقال لهم إبليس: ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض. فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين أراه قال بمكة، فأخبروه بالخبر فقال: هذا الذي قد حدث في الأرض. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. طبعا في هذا الخبر أن الجن والشياطين لا يعلمون الغيب، لو كان إبليس يعلم الغيب لا علم بهذا الأمر مباشرة، ما علم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف هنا أيها الأحبة الكرام ذكر أن رمي الجن بالنجوم وقع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوم، هذا ما ذكره المؤلف. وهذا ذكره جمع من أهل العلم ابن قتيبة في المعارف وابن الجوزي وغير ذلك من أهل العلم. لعل قائل يقول: من أين أخذوا هذا؟ قال بعض أهل العلم: أخذوه من أشعار العرب، العرب كانوا يذكرون بعض الحوادث في أشعارهم، فأخذوا من أشعار العرب أن هذا الأمر وقع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوم. التاريخ طبعا لا يقدم ولا يؤخر، لكن منزع الاستدلال من أين؟ أن ذلك قد وقع. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. وطبعا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ابتدأ بالدعوة السرية إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو بعض المقربين إليه، فآمن به أبو بكر الصديق وآمنت به خديجة وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة وجماعة من أهل العلم. بعض أهل العلم قال: أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. من أين أخذوا هذا؟ أحد يعرف؟ على شرطنا ترفع يدك. تفضل.
شيخ صدقني كذبني الناس.
أحسنت أحسنت. اسمك؟
سيد.
سيد ونعم بارك الله فيك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي بكر الصديق وذكر بأن الناس قالوا له كذبت، وأبو بكر الصديق صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم استنبط من هذا أن أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبعض أهل العلم يقول من الرجال أبو بكر الصديق، ومن الصبيان علي بن أبي طالب، ومن النساء خديجة رضي الله عنها، ومن الموالي زيد بن حارثة. على العموم هذا استدلال لبعض أهل العلم، هذا استدلال لبعض أهل العلم. ثم بعد ذلك جهر نبينا صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى لا إله إلا الله وإلى كلمة التوحيد. قال ابن القيم في زاد المعاد: وأقام صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 3 سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفيا، ثم نزل عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فأعلن صلى الله عليه وسلم بالدعوة وجاهر قومه وجاهره قومه بالعداوة، واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين حتى أذن الله لهم بالهجرتين. إذن استمر نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل مستخفيا 3 سنين، ثم بعد ذلك جهر نبينا صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب إخوان الكرام، ونبه على فائدة لها صلة بما ذكرنا من مناهج أيها الأحبة الأفاضل دراسة السيرة النبوية، أو من المناهج المتبعة في دراسة السيرة النبوية، المنهج الأثري أو المنهج الذي يقوم على ذكر الدروس والعبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولا بد أن نعلم وأن ننتبه أن من المناهج، ما نتكلم يعني نتكلم عن منهج موجود، ما جئنا هل هذا المنهج صواب أم خطأ سأذكره بعد قليل. من المناهج الموجودة في دراسة السيرة النبوية المنهج الحزبي والحركي، وهذا أمر موجود رعاكم الله. بعض الناس يتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من منظور حزبي ومن منظور حركي، يعني هو ينتمي إلى حزب معين فيفسر السيرة النبوية وأحداث السيرة النبوية على حسب رؤية حزبه الذي ينتمي إليه، نسأل الله العفو والعافية. ومعلوم أيها الأخوة الكرام أن بعض الأحزاب والجماعات المعاصرة تتبنى موضوع الدعوة السرية والدعوة غير العلنية، ويكون عندهم تنظيمات سرية ومجموعة متكتلين في أشخاص عددهم قليل ولهم قائد ورئيس يوجههم ببعض التوجيهات المتبعة عندهم في هذا الحزب. فإن قال قائل: الدليل على هذا الأمر الدعوة السرية إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر صنعه نبينا صلى الله عليه وسلم. أولا نقول أيها الأحبة الكرام، لا يصح هذا القياس من ناحية الأصل، ويهدم هذا الأصل بالكامل من عدة جوانب. أولا، دعوتكم ليست دعوة علمية شرعية توجيهية، وإنما دعوة حزبية سياسية، وبين الأمرين فرق عظيم. لابد أن نفرق أيها الأحبة الكرام بين الدعوة الشرعية القائمة على تعليم الناس الفقه والصيام والصلاة والزكاة، وبين الدعوة السياسية التي تجعل الناس يقبلون على حزب معين يكون ولاؤهم لهذا الحزب ولهذا التنظيم، فبين الأمرين فرق عظيم. فإذا هذا من الأصول، من الأمور التي يهدم بها موضوعكم من أصله ومن أسه. الجانب الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله عز وجل الدعوة السرية في مجتمع كان يعبد الأصنام ويعبد الأوثان، فهل عندما تقولون بالدعوة السرية تكفرون المجتمع وتعتقدون أن هذا المجتمع غير مسلم وغير مؤمن ثم تصنعون مثل هذه الأشياء؟ فلذلك أيها الأحبة الكرام هذا الاستدلال لا يصح. وجاء عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه أنه قال: يعني إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم بأنهم قد افتتحوا باب ضلالة، والدعوة إلى الله عز وجل لا يوجد فيها أمور سرية، وإنما هي دعوة علنية. من قبل كثر الله خيره، من لم يقبل اللهم اهدنا جميعا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. وأما أن يكون الإنسان ينظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم نظرة حزبية، نظرة حركية، فيفسر أحداث السيرة النبوية على حسب منظور حزبه، فهذا من الضلال المبين. نسأل الله العفو والعافية. ومن لطيف كلمات بعض أهل العلم المعاصرين، توفي رحمة الله تعالى عليه عندما قال: الحزبية مساخة، وصدق رحمة الله تعالى عليه، تمسخ عقل الإنسان وتجعل هذا الإنسان يتلفظ بأشياء ويقول أشياء تعجب والله. هل هذا الإنسان عاقل عندما يتكلم مثل هذه الأشياء؟ وأين العلم؟ أين الدليل؟ وأين التجرد في اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والإنسان طبعا يسأل الله عز وجل أن يعافيه من شرور التحزبات. ابن القيم يقول: واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إذن بعد السنة الثالثة من البعثة، النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالدعوة، واشتد أذى كفار قريش، فأذن للصحابة بالهجرة إلى الحبشة. تفضل.
ورابع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام، ثلاثة هم وثمانون رجل، ومعهم جماعة حتى كمل، وهن عشر وثمان قد كمل، وهن عشر وثمان ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد.
أحسنت أخوان الأفاضل، لعل في النسخة التي بين أيديكم: ورابع من النساء واثنى عشر، في بعض الطبعات وأربع، مع أن في بعض النسخ الخطية بخط واضح ورابع، فلعل هذا في بعض النسخ الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أعلن بالدعوة إلى الله عز وجل أمر بالهجرة إلى الحبشة، والهجرة إلى الحبشة كما يذكر أهل العلم وقعت الهجرة الأولى ثم بعد ذلك الهجرة الثانية. الهجرة الأولى كان العدد أقل والمدة قليلة جدا، وأما الهجرة الثانية العدد أكبر والمدة أطول بكثير من الهجرة الأولى. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه عن الهجرة الأولى إلى الحبشة في زاد المعاد، وأنا حرص على إيراد كلام ابن القيم لأني وجدت بعضهم يقول ما في هجرة أولى إلى الحبشة وإنما هي هجرة واحدة، وكلامه هذا والله أعلم مرجوح ومردود. فكبار الأئمة ابن القيم وغيره طبعا ينصون على أن الهجرة إلى الحبشة وقعت مرة أولى ثم وقعت مرة ثانية. ابن القيم في زاد المعاد يقول: فهاجر من المسلمين 12 رجلا وأربع نسوة، منهم عثمان بن عفان، وهو أول من خرج ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقاموا في الحبشة في أحسن جوار، فبلغهم أن قريشا أسلمت، وكان هذا الخبر كذبا، فرجعوا إلى مكة، فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان رجع منهم من رجع ودخل جماعة، فلقوا من قريش أذى شديدا، وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود. إذن هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم لما كانوا هناك بلغهم أن كفار قريش قد أسلموا، فرجعوا إلى مكة المكرمة، فوجدوا أن الأمر كان كذبا، بل أذى الكفار قد اشتد وأصبح أعظم مما مضى، فرجع منهم جماعة إلى الحبشة وجماعة دخلوا إلى مكة المكرمة. مسألة أيها الأحبة الكرام: متى وقعت الهجرة الأولى ومتى رجعوا منها؟ متى وقعت الهجرة الأولى ومتى رجعوا منها؟ المؤلف قال: إلى بلاد الحبش في خامس عام، خامس عام من البعثة، خامس عام من البعثة وليس من الهجرة، الهجرة بعدها ما وقعت، وإنما خامس عام من البعثة. في طبقات ابن سعد ينقل عن الواقدي قال: فكانوا خرجوا في رجب سنة خمس، فأقاموا شعبان وشهر رمضان، وكانت السجدة في شهر شعبان، وقدموا في شوال سنة خمس. إذن في السنة الخامسة من البعثة
في شهر رجب خرجوا من مكة المكرمة فأقاموا في الحبشة شعبان وشهر رمضان، وفي شوال رجعوا إلى مكة المكرمة. قال هنا ابن سعد: وكانت السجدة في شهر رمضان. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم فاسجدوا لله واعبدوا سجد عدد من كفار قريش، فظن بعضهم أنهم قد آمنوا وأسلموا ولكن لم يؤمنوا ولم يسلموا، لم يؤمنوا ولم يسلموا. قال هنا: ورابع من النساء واثنى عشر، يعني الهجرة الأولى 12 رجل وأربع من النساء هاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى. قال هنا: وفيه عادوا ثم عادوا لا ملا 83 رجل، يعني في السنة الخامسة من البعثة أيضا وقعت الهجرة الثانية إلى الحبشة، في السنة الخامسة من البعثة أيضا وقعت الهجرة الثانية إلى الحبشة. قال هنا: 83 رجل ومعهم جماعة حتى كمل وهن 80 ثم قد. كم عدد من خرج إلى الحبشة في الرحلة الثانية؟ في مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا، فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مضعون وأبو موسى، فأتوا النجاشي. ابن كثير حسن هذا الخبر وكذلك الحافظ بن حجر، مع أن فيه راو اسمه معاوية ابن حديج وفيه كلام. ويشكل عليه أيضا أن ابن مسعود كما ذكر ابن القيم وغيره ممن رجع من الحبشة في الهجرة الأولى وهذه هي الهجرة الثانية، فالله أعلم بصحة هذا الخبر، ولكن ذكروا بأن عددهم 83 رجل وثمانية عشرة امرأة، 83 رجل وثمانية عشرة امرأة. ثم قال: أسلم في السادس حمزة الأسد، في السنة السادسة من البعثة، في السنة السادسة من البعثة. مر معنا في يوم أمس أن حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شقيق صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأم الزبير بن العوام، وهو أيضا أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أرضعته ثويبة مع نبينا صلى الله عليه وسلم ومع أبي سلمة أيضا، هؤلاء كلهم أرضعتهم ثويبة. قال أهل العلم: ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وقيل بأربع سنوات، قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وقيل قبله بأربع سنوات. وحمزة أمه هالة بنت وهيب بن عبد مناف، هالة بنت وهيب بن عبد مناف أم النبي صلى الله عليه وسلم، آمنة بنت وهب بن عبد مناف، فأم حمزة ابنة عم آمنة بنت وهب، أم حمزة ابنة عم آمنة بنت وهب. إذن هو يعني قريب للنبي صلى الله عليه وسلم من ثلاث جهات: أخوه من الرضاعة وعمه، وأيضا من جهة النساء، وأيضا من جهة النساء. قال: أسلم في السادس حمزة الأسد. ابن القيم يقول عن حمزة: أسد الله وأسد رسوله، أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في يوم أمس أن المزي ذكر بأن حمزة رضي الله عنه وأرضاه ترك بنتا واحدة، ترك بنتا واحدة. يذكر أهل السيرة أن هذه البنت اسمها أمامة، يذكر أهل السيرة أن هذه البنت اسمها أمامة، وبعضهم ذكر أن هذه البنت اسمها عمارة، هكذا ما ذكره أهل العلم. وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أمامة هذه بمن؟ من يعرف يرفع يده. ويذكرون في هذا حديث، حديث عند البيهقي في السنن الكبرى ولكن إسناده ضعيف. من؟ ترى أخواني معرفة القرابة بين الصحابة كما ذكرت لكم أمر مهم. أحد يعرف؟ يقولون زوج أمامة هذه بسلمة ابن أم سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة، أم سلمة عندها أولاد من زوجها أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر أهل السيرة زوج سلمة بأمامة بنت حمزة، ويذكرون في هذا حديث أن البيهقي يرص على أنه ضعيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما زوجه زوج سلمة قال هل جزيت سلمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمه، وبعد ذلك رد له نبينا صلى الله عليه وسلم المعروف فزوج سلمة من ابنة أخيه من الرضاعة، ابنة أخيه من الرضاعة. طبعا فائدة عن حمزة رضي الله عنه وأرضاه في صحيح ابن خزيمة مستدرك الحاكم عن عبد الرحمن بن عوف قال قال لي أمية بن خلف وأنا بينه وبين ابنه علي آخذ بأيديهما يوم بدر، قال من الرجل منكم، من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره؟ أمية بن خلف يسأل عبد الرحمن بن عوف في غزوة بدر بعد ما وقع أمية في الأسر من هذا الذي يعني في الأسر يعني أمسكه أولا عبد الرحمن بن عوف ثم قتله بعد ذلك ابن مسعود أو غيره، فيسأل أمية بن خلف عبد الرحمن بن عوف من هذا الرجل الذي جعل على صدره ريشة نعامة، فقال ذاك حمزة ابن عبد المطلب، فقال أمية بن خلف هذا الذي فعل بنا الأفاعيل. لذلك لما قيل في وصف حمزة أسد الله وأسد رسوله لشدة بأسه في الذب عن دين الله سبحانه وتعالى. طيب عندنا مسألة، متى أسلم حمزة رضي الله عنه وأرضاه؟ المؤلف يذكر في السنة السادسة من البعثة، يعني بعدما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله. وذكر جماعة من أهل العلم أن حمزة إسلام حمزة كان في السنة الثانية، هكذا يذكرون، فلعلهم يقصدون بعد تمام السنة الثانية من الدعوة الجهرية، الدعوة السرية 3 سنوات، بعد تمام السنة الثانية من الدعوة الجهرية أسلم حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تفضل.
وبعد 9 من سنين رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت
وبعده
خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت، وبعد 50 وربع أسلم جن نصيبين وعاد فعلما.
أحسنت. قال وبعد 9 من سنين رسالته مات أبو طالب ذو كفالته. أبو طالب تقدم أن اسمه عبد مناف، ويقول سبحان الله أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانت أسماؤهم معبدة لغير الله ماتوا على غير الإسلام، ويقولون لكل من اسمه نصيب، نسأل الله العفو والعافية. وأبو طالب كان على دين كفار قريش، ما كان مؤمنا، ما كان موحدا، ومع هذا كان يدافع عن نبينا صلى الله عليه وسلم. عند البخاري ومسلم أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ لمسلم وينصرك، إذن كان يحوطك ويغضب لك وينصرك. هكذا كان أبو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أنه في ضحضاح من النار، وفي البخاري يغلي منها دماغه، نسأل الله العفو والعافية. وأبو طالب طبعا هو صاحب اللامية المشهورة التي يذم فيها جماعة من قريش ويمدح فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، له أبيات مشهورة فيها، فيقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في رحمة وفواضل. ابن عمر في صحيح البخاري يقول ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل ميزان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله بالغيث، يقول ما ينزل النبي صلى الله عليه وسلم إلا وينزل المطر وينزل الغيم. فأتذكر قول الشاعر يقصد عم النبي عليه الصلاة والسلام: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. والخبر عند البخاري في الصحيح. طبعا لامية أبي طالب بعض أهل العلم يشجعون طلاب العلم إذا أرادوا يعني أن يضبطوا أو يتعلموا شيء من أشعار العرب أن يحفظوا لامية أبي طالب، ويقولون بأنها أقوى من المعلقات. يعني بعضهم يذكر من أراد أن يقوي فصاحته فليحفظ شيء من المعلقات، فابن كثير يقول: هذه قصيدة عظيمة فصيحة بليغة جدا، لا يستطيع أن يقولها إلا من نسبت إليه، وهي أفحل من المعلقات السبع وأبلغ في تأدية المعنى منها جميعا. وقد أوردها الأموي في مغازيه مطولة بزيادات أخرى والله أعلم. فمن حفظ هذه اللامية فهذا أمر طيب. أحد يحفظها منكم؟ أحد يحفظها؟ كنت في مجلس حضر فيه أحد طلاب العلم، ما كان كبيرا يعني صغير في ذاك الوقت، فقال أمهلني إلى الدرس القادم، الدرس القادم بعد أسبوع، قال: وأسردها لك كاملة من حفظي، وأنا أعلم أنه ما شاء الله تبارك الله يستطيع ذلك. فالمقصود أن من حفظ مثل هذه الأشعار قويت بلغته. طبعا مع الانتباه أن الناس أشعار الناس في الجاهلية طبعا ما عندهم ضوابط، فقد تجد فيها بعض المسائل وبعض الأمور وبعض المحاذير الشرعية، ولكنها تحفظ من باب البلاغة وليس من باب تقرير كل ما فيها، وليس من باب تقرير كل ما فيها. وطبعا يعني واحد يقول بحفظ المعلقات ولا القرآن، لكن تحفظ القرآن بارك الله فيك، ما في شك في هذا، فننتبه لهذا. طبعا لا يخفى عليكم أن أبا طالب مات على الكفر والعياذ بالله، وهذا عند البخاري ومسلم في صحيحه عن ابن المسيب عن أبيه سعيد ابن المسيب يروي عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به: على ملة عبد المطلب، أبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا إلي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت. طبعا طالب العلم يدل الناس على الخير ويذكرهم بما أمر الله سبحانه وتعالى، وأما قبول الخير والاقتناع به فهذا فضل من الله عز وجل، ليس لي ولا لك هذا الأمر، وإنما هو تفضل من الله عز وجل. لكن واجب طالب العلم أن يدعو غيره إلى الخير وأن تدل غيرك على الخير، إن قبل ففضل من الله ونعمة، وإن لم يقبل فقد أديت ما عليك، فقد أديت ما عليك. قال: وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت. يعني الآن المؤلف يذكر بأن خديجة رضي الله عنها وأرضاها ماتت عقب أبي طالب، ماتت بعد أبي طالب. متى توفيت خديجة؟ جاء عند البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة. لاحظ الآن الشاهد: ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين، لما كنت أسمعه يذكرها. ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، قصب اللؤلؤ، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذبح الشاة ثم يهدي بها في خلتها منها. الشاهد قالت: ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين. متى تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة؟ من يرفع يرفع يد، من يعرف يرفع يده. متى تزوج عائشة؟ تفضل. أحسنت، في السنة الأولى من الهجرة. طيب وكم سنة جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ 13 سنة. فيكون قد ماتت خديجة في أي سنة؟ سنة العاشرة، في السنة العاشرة من
البعثة، في السنة العاشرة من البعثة. إذن الشاهد على تاريخ موت خديجة رضي الله عنها قول عائشة عند البخاري ومسلم: ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين. طبعا إخواني كلمة هلكت لا تظنوا أنها يعني فيها معنى معيب، هلكت أي ماتت، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، واضح بارك الله فيكم. فلا يتصور الإنسان أن كلمة هلكت معناها شيء معيب أو غيره، لا لا يقصد من هذا العيب، وحاشا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تقصد ذلك. بل فضائل خديجة، من روى فضائل خديجة؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذن توفيت في السنة العاشرة من الهجرة. أيضا في صحيح البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أنه قال: توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين. توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين. إذن هذا واضح وبين أنها ماتت في السنة العاشرة من البعثة، في السنة العاشرة من البعثة. قال هنا المؤلف يذكر: وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت، يعني ماتت بعد أبي طالب بثلاثة أيام. جمهور أهل السيرة يذكرون أن خديجة وأبا طالب، خديجة رضي الله عنها، ماتت في نفس السنة التي مات فيها أبو طالب، في نفس السنة التي مات فيها أبو طالب. قيل ماتت بعده بخمسة أشهر، وقيل بخمسة أيام، وقيل بخمس وخمسين ليلة، وقيل غير ذلك، يعني المدة قريبة، ماتت بعد أبي طالب بمدة قريبة. قال ابن القيم في زاد المعاد: وافق موت أبي طالب وموت خديجة وبينهما يسير، مدة يسيرة. قال: فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه، وتجرعوا عليه فكاشفوه بالأذى، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف رجاء أن يؤوه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم، ودعاهم إلى الله عز وجل فلم ير من يؤويه ولم ير ناصرا، وآذوه مع ذلك أشد الأذى. إذن الشاهد رعاكم الله أن خديجة ماتت بعد أبي طالب بمدة وجيزة، قيل ثلاثة أيام، قيل خمسة أيام، قيل خمسة أشهر، قيل خمس وخمسين ليلة، إلى غير ذلك. فاشتد الأمر على نبينا صلى الله عليه وسلم، فكانوا في وجود أبي طالب ما يتجرؤون على الأذية العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد وفاة أبي طالب تجرؤوا على المجاهرة بالعداوة والمجاهرة بالأذية لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولو أن الإنسان أيها الأحبة الكرام أوذي في خارج المنزل ثم رجع إلى منزله ووجد من يؤنسه ومن يخفف عنه هذا الإيذاء، فإن الخطب يهون عليه، ولكن إذا فقد من يدفع عنه الأذى في الخارج ومن يخفف عنه في المنزل فإن الأذى يكون عظيما. لذلك روى ابن ماجه في سننه والإمام أحمد في مسنده وابن حبان بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثلاثة من بين يوم وليلة، ومالي وبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. ومع هذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحسن الظن بالله عز وجل. ما بالنا نرى بعض الناس وبعض الشباب ممن أقبل على الاستقامة إذا وجد الشيء اليسير من الأذى لعله يترك الاستقامة بالكلية والعياذ بالله، وينقم على أهل التدين لأنه وجد أذى يسيرا. أيها الأحبة الكرام، طالب العلم والداعية إلى الله لابد أن يؤذى، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
ولكن لابد على الإنسان أن يصبر، هذا جانب، وأن يستبشر خيرا. ومن الأمور الملاحظة على بعض الناس في أيامنا في بلدان شتى أن بعضهم دب إليه اليأس والإحباط، لسان حال بعضهم يقول متى ينزل عذاب الله علينا. هذا يصح من طالب العلم أيها الإخوة الكرام؟ ما يصح هذا من طالب العلم. طالب العلم ما واجبه أن يعلم الناس، يفقه الناس، ويدل الناس على دين الله عز وجل؟ هذا واجب طالب العلم. يعني من لطيف كلمات بعضهم، طالب العلم لم يؤمر بأن ينشئ جمعية خيرية، طالب العلم لم يؤمر أن يفطر الناس، طالب العلم لم يؤمر أن يطعم الناس، طالب العلم مأمور أن يعلم الناس وأن يترك التواني والكسل. هذا هو الأمر الذي يعني أمر به طالب العلم. وأما أن يصاب الإنسان باليأس والإحباط ويظن بأن هذا الدين لن ينصر، فهذا أمر إنما هو خيال في خيال، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصرنا. لذلك المسلم يستبشر خيرا. وبعض الناس يتوهم أشياء، هذه الأشياء لا أساس لها من الصحة، فلذلك استعن بالله وبلغ دين الله عز وجل، وعلم الناس، وذكر الناس، وأدي ما أمرك الله عز وجل به، ولست مسؤولا عن العاقبة، ما يقع بعد 10 سنوات 20 سنة، لست مسؤولا عن ذلك، وإنما واجبك أن تعلم الناس دين الله عز وجل. لو افترضنا أن رجلا يقول هو في بلدة معينة لا يمكنه أبدا أن يعلم الناس حتى حرفا واحدا، افترض الآن نسلم جدلا بهذا، فماذا تفعل؟ الزم مصحفك، والزم رعاك الله كتب أهل العلم، ودون واكتب ولخص وسجل، وسيأتي اليوم الذي يحتاج الناس فيه إلى علمك إن شاء الله تعالى. وأما أن نتوانى وأن نتكاسل وأن نرفع أيدينا هكذا عن مسائل الدعوة فهذا خطأ. يعني بعضهم تسأله يا فلان تحضر شيء من مجالس العلم؟ يقول لا. طب ليش هذا التوانى؟ ليش هذا الكسل؟ لقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد. لذلك يروى عن عمر أنه قال عجبت من عجز المؤمن وجلد الفاجر. تجد بعض الناس من أصحاب يعني المعاصي أو حتى بعض أصحاب البدع عندهم جلد على باطلهم عجيب جدا، وتجد بعضهم عنده من التراخي والكسل شيء العجيب، مع أنه صاحب حق ويدعو الناس إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا طالب العلم، لو حضر درسك واحد، لو حضر درسك اثنين، لا تبالي بأحد، وعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى. ومن الطرائف إخواننا الكرام أحدهم يقول كان في دورة علمية وفي بضع حاضرات من النساء، طبعا في مصلى النساء، قال فألقيت الدورة ولا يوجد أمامي أي رجل أبدا في مصلى الرجال، مسجد الرجال، قال فشعرت أني قد وعظت إخواني من الجن، ما في أحد موجود أمام. لكن طالب العلم أجره واقع عند الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الكرام، ما يبين معاداة الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عبد الله صحابي وأبوه طبعا عمرو بن العاص صحابي. سؤال إخوان الكرام، عبد الله بن عمرو بن العاص كان عنده صحيفة يجمع فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسمها؟ من يعرف يرفع يده. تفضل قل. أحسنت، الصحيفة الصادقة، أحسنت بارك الله فيك. فكان يكتب فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عبد الله بن عمرو بن العاص وصفه الذهبي فقال كان، أحد يذكر الوصف؟ كان من ملوك الصحابة، كان من ملوك الصحابة. قال ورث عن والده المثاقيل الكثيرة من الذهب، وكان عنده بستان بالطائف يعرف به الوهط، هكذا كان عنده هذا البستان. وطبعا يحج معه جماعة كبيرة، وهو صاحب الحديث المعروف يعني أنه كان يختم كل 3 أيام ويصوم يوما ويفطر يوما إلى آخر هذا الحديث. سأل عروة بن الزبير عبد الله بن عمرو بن العاص عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أكثر أمر فعله؟ يعني عروة يعرف بأن الكفار قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ساحر وكاهن ومجنون وغير ذلك، لكن يسأل عن أشد أمر. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: لقد رأيت عقبة ابن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وين يصلي النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين يصلي؟ عند الكعبة في مكة المكرمة. فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر حتى دفعه فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ولكن الله عز وجل حافظ دينه وناصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف: وبعد 50 وربع أسلم جن نصيبين وعاد فعلما. وبعد 50، أي 50 هذه؟ من عمر النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنتم، من عمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: جن نصيبين. نصيبين أيها الأحبة الكرام مدينة موجودة حاليا في أقصى شمال شرق سوريا حاليا، وجزء منها في تركيا وجزء منها في سوريا. يقولون الجزء السوري منها يسمى بمدينة القامشلي التي يكثر فيها الأكراد، مدينة القامشلي التي يكثر فيها الأكراد. فإذا هي مدينة في الجزيرة الفراتية بين سوريا وتركيا. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أرجو أن تتأمل في هذا الخبر جيدا، أنه كان يحمل، أبو هريرة يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروث. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت. فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه قد أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعام. الشاهد: وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، أثنى عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا في البخاري ومسلم أن جماعة من الجن آمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عباس: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. سوق عكاظ بالقرب من الطائف حاليا، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، يعني بعد البعثة، وأرسلت عليهم الشهب. فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة، اسم موضع، عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. فإذا مجموعة من الجن آمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. فائدة أيها الأحبة الكرام، الحديث هذا السابق اللي قرأته عليكم استنبط منه الحافظ بن حجر فائدة تتعلق بحسن الخاتمة والعاقبة. هو وين؟ من أين؟ من يعرف يرفع يده. خل البقية يفكرون شوية. أعيد الحديث اللي سبق قبل قليل استنبط منه الحافظ بن حجر فائدة تتعلق بحسن الخاتمة والعاقبة. من أين انتزع الحافظ بن حجر هذا؟ تفضل الشيخ.
الشياطين عندهم وكذا، وأن الله عز وجل قدر لهم حسن الخاتمة بأن قد أسلم.
أحسنت. ويكونوا في الغالب من الجنود المطيعين جدا، يعني هؤلاء ما ذهبوا يفتشون ما الذي وقع إلا خدمة لمن أمرهم بذلك، وهذا يكون في طاعة كبيرة لمن أمر. فلما ذهبوا لي يعني ينظروا ما الذي جرى، المقصد ليس الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، فسمعوا القرآن، هنا جاءت العاقبة وجاءت الخاتمة الطيبة، آمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر في الفتح: وأن الاعتبار بما قضى الله للعبد من حسن الخاتمة لا بما يظهر منه من الشر ولو بلغ ما بلغ، لأن هؤلاء الذين بادروا إلى الإيمان بمجرد استماع القرآن لو لم يكونوا عند إبليس في أعلى مقامات الشر ما اختارهم للتوجه إلى الجهة التي ظهر له أن الحدث الحادث من جهتها، ومع ذلك فغلب عليهم ما قضي لهم من السعادة بحسن الخاتمة. ونحو ذلك قصة سحرة فرعون. سحرة فرعون كانوا من أعتى السحر ومن أشدهم سمعا وطاعة له، فقضى الله لهم الخير فآمنوا وأسلموا. فائدة أيها الأحبة الكرام، ذكرنا حديث أبي هريرة في إيمان جن نصيبين، وحديث ابن عباس الصالحي له كتاب كبير في السيرة النبوية سبل الهدى والرشاد، ويحشد فيه مطلوع كف 12 مجلد، ويحشد فيه الحشد الكبير. قال الصالحي في سبل الهدى والرشاد: قال الحافظ أبو نعيم رحمه الله: كان إسلام الجن ووفادتهم على النبي صلى الله عليه وسلم كوفادة الإنس، فوجا بعد فوج وقبيلة بعد قبيلة بمكة وبعد الهجرة. لاحظتم بارك الله فيكم، أي أنهم كانوا يأتون على دفعات مثل الإنس، بعض القبائل تأتي في هذه السنة، بعضها تأتي في السنة بعدها، وهكذا الجن يقدمون على دفعات يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد 50 عام تالي أثري به، والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت.
أحسنت. يعني بعد وفاة خديجة رضي الله عنها وأرضاها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين سودة. إذا الآن كم زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مر علينا؟ الآن 2، خديجة وسودة رضي الله تعالى عن جميع أمهات المؤمنين وعن جميع الصحابة أجمعين. من هذه سودة؟ سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس. سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس القرشية العامرية. أمها يقال لها الشموس بنت قيس. أمها يقال لها الشموس بنت قيس. كانت متزوجة من رجل يقال له السكران ابن عمرو، وهو صحابي رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي رضي الله عنه وأرضاه. لما مات هذا الصحابي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. والسكران ابن عمر أخ لمن؟ لي من يعرف؟ تفضل. من سهيل بن عمر هذا؟
شيخ اللي هو أبو عبد الله بن سهيل.
عبد الله بن سهيل، في صحابي اسمه عبد الله بن سهيل؟
شيخ أخو أبو جندل.
لا لا لا، ليس هكذا. تفضل. أحسنت أحسنت. السكران ابن عمر أخ للسهيل بن عمر الذي فاوض عن الكفار في صلح الحديبية، الذي فاوض عن الكفار في صلح الحديبية، والذي جرى بينه وبين الصديق الموقف المعروف، الموقف المعروف. ثم آمن بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن حجر: وكانت أول امرأة تزوجها بعد خديجة. أول امرأة تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم بعد خديجة هي سودة رضي الله عنها وأرضاها. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج على خديجة؟ في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة قالت: لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت. لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت. أيضا فائدة: عائشة رضي الله عنها أثنت على سودة ثناء عظيما، فقالت كما عند مسلم: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة، من امرأة فيها حدة قالت عائشة: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم زوجها. يعني عائشة تقول: ما رأيت امرأة أريد أن أكون في مثل عملها الصالح من سودة رضي الله عنها وأرضاها. قالت عائشة: من امرأة فيها من حدة. هل تقصد عائشة أن تعيب سودة؟ لا، ننظر، لابد أن ننظر في أقوال شراح الحديث، ما قصدت عائشة رضي الله عنها هذا. قال القرطبي في المفهم: ولم ترد تنقيصها بذلك، وإنما أرادت أنها كانت شهمة النفس، حديدة القلب، حازمة، مع عقل رصين وفضل متين، ولذلك جعلت يومها لعائشة. يعني عائشة تقول كانت سودة قوية مع نفسها، فحزمت مع نفسها وأعطت يومها لعائشة، أعطت يومها لعائشة. طيب، أيضا فائدة عن سودة رضي الله عنها وأرضاها: كلنا أو كثير منا يحفظ حديث أسرعكن بي لحاقا أطولكن يدا. في جزء من هذا الحديث لعل بعضنا لا يحفظه: فكانت سودة أطولهن يدا، من ناحية اليد الحسية، يعني كنا يرفعن أيديهن، من أطولهن يدا؟ سودة رضي الله عنها وأرضاها. قالت عائشة رضي الله عنها: فعلمنا بعد ذلك أنما كان طول يدها بالصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة، تعني زينب رضي الله عنها وأرضاها، تعني زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طيب، قال: عقد ابنة الصديق في شوال وبعد 50 وعام تالي. أكثر الروايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بعد سودة، تزوج عائشة بعد سودة، ولكن جاء في رواية أن عائشة تقول: وكانت، وجاء في بعض الروايات أن أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة عائشة. والرواية هذه يشير الإمام مسلم أنه تفرد بها شريك وهو سيء الحفظ، لكن أكثر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بعد سودة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. مسألة: كم كان عمر عائشة لما عقد عليها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ عقد عليها وهي بنت 6 سنين، ودخل عليها وهي ابنة 9، ومات عنها وعمرها 18 سنة. عند البخاري من حديث عائشة، من قول عائشة، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين، وأدخلت عليه وهي بنت 9، ومكثت عنده 9، ومكثت عنده 9. هذه الرواية عند الإمام البخاري في الصحيح. فائدة: النبي صلى الله عليه وسلم رأى صورة عائشة قبل أن يتزوجها، قد أحضرها الملك على قطعة من حرير، في صحيح البخاري عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة حرير فيقول: هذه امرأتك، فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضيه، إن يكن هذا من عند الله يمضيه. فائدة أيضا أيها الأحبة الكرام في كنية أم المؤمنين عائشة: جاء عند أبي داود وأحمد والبخاري في الأدب المفرد عن عائشة قالت: كل صواحبي لها كنية غيري، تقول للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: فاكتني بابنك عبد الله بن الزبير. فكانت بابنك عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير ابن أختها، لكن الخالة بمنزلة الأم، فكانت تكنى بأم عبد الله حتى ماتت. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: أسري به والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت. طبعا حادثة الإسراء والمعراج جاء فيها أخبار كثيرة عند البخاري، جاءت في 20 رواية، من رواية ستة من الصحابة، في 20 رواية من رواية ستة من الصحابة، وعند مسلم في 18 رواية عن 7 من الصحابة. ومتى وقعت حادثة الإسراء والمعراج؟ ذكر الصالح في سبل الهدى والرشاد عن ابن حزم أنه يحكي الإجماع أن حادثة الإسراء والمعراج وقعت قبل الهجرة بسنة، وقعت قبل الهجرة بسنة. قال ابن القيم في زاد المعاد: قال موسى بن عقبة عن الزهري: عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وإلى السماء قبل خروجه إلى المدينة بسنة. وقال ابن عبد البر وغيره: كان بين الإسراء والهجرة سنة وشهران. هذا ما يذكره أهل السيرة. فائدة أيضا أيها الأحبة الكرام، الإسراء والمعراج وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يقظة على الروح والجسد، يعني صلى الله عليه وسلم أسري وعرج به بروحه وجسده الشريف يقظة. قال الحافظ ابن حجر: وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة، ولا ينبغي العدول عن ذلك. إذن هذه حادثة حقيقية وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم. فائدة أيضا: الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة. عند الإمام مسلم من حديث أنس قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتيت بالبراق فركبت حتى أتيت بيت المقدس، ثم قال: ثم عرج بنا إلى السماء. فركبت حتى أتيت به بيت المقدس، ثم قال: ثم عرج بنا إلى السماء. وعند مسلم قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليلة أسري بي لقيت موسى، ليلة أسري بي لقيت موسى. وعند البخاري قال: بوب البخاري في الصحيح: باب كيف فرضت الصلاة ليلة الإسراء، باب كيف فرضت الصلاة ليلة الإسراء. عبد الغني المقدسي صاحب العقيدة المشهورة المطبوعة باسم الاقتصاد في الاعتقاد أو عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي قال: قال: ومن قال إن الإسراء في ليلة والمعراج في أخرى فقد غلط، ومن قال إنه منام وإنه لم يسر بجسده فقد كفر. هكذا يذكر عبد الغني المقدسي. قال: أسري به والصلوات فرضت. قال ابن تيمية في شرح العمدة: بيان جبريل للمواقيت، مواقيت الصلاة، جاء جبريل وصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام إماما، قال: كان صبيحة ليلة الإسراء، كان صبيحة ليلة الإسراء. طبعا قبل الإسراء كانت الصلوات مشروعة، في صلاة. قال ابن رجب: والأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة قبل الإسراء كثيرة، والأحاديث الدالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة قبل الإسراء كثيرة، ولكن كلامنا عن فرض الصلوات الخمس، وبين الأمرين فرق. قال ابن رجب في الفتح أيضا: وقد أجمع العلماء على أن الصلوات الخمس إنما فرضت ليلة الإسراء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لعله وهم رأك الله، أنا أقول من البخاري ومسلم. إخوان الأفاضل، يذكر السائل بأن الحديث الذي فيه أن عقبة ابن أبي معيط جاء بسلل جزور وضعه على النبي عليه الصلاة والسلام، هو يقول راوي هذا الحديث عبد الله بن مسعود. أولا نقول أنا ما ذكرت هذا الحديث أصلا، أنا ذكرت حديث سلل جزور ما ذكرته، وإنما ذكرت حديث الخنق. راوي حديث الخنق عبد الله بن عمرو بن العاص كما عند البخاري ومسلم، ويسأله عروة بن الزبير. واضح؟ طيب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.